وتصويرا، لأنه كثير من الناس يطلق الكفر، يقول من أشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جهدا لوجودها كفر عارف بالحكم ووخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال سبي ومجنون ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورث، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى وقت إخراج الزكاة؟ لكن متى؟ عند ملك النصاب وعند أو عند تمام الحول؟ عند تمام الحول. ما حكم المبادرة بإخراجها شرافي؟
يجب المبادرة إلا لضرورة أو حاجة أو
وقت. نعم، إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر، لأنه قال يجب مع إمكانه. ما مثال التعذر؟
مثال التعذر،
نعم،
كان يضيع يعني المال
الزكوي. نعم، يضيع المال الزكوي لسنة أو سنتين، فهنا يتعذر الإخراج. طيب، وهل فيه زكاة في مدة ضياعه؟
نعم، إلا إذا كان لو أخرج في أول السنة نقص عنه.
ما عنده شيء، أضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها أو السنتين أو الثلاث؟ نعم، هو وجده، هل يخرج لما مضى أو لا؟ نعم، المذهب يخرج لكل ما مضى، والصحيح كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالدين على المسلم. طيب، رجل منع إخراج الزكاة، علي منع إخراج الزكاة، هل يكفر أو لا؟ أما أخذنا ما انتهت. طيب، إذن نأخذ من الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، درس اليوم. قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إن منعها أي الزكاة جحدا، مفعول من أجله أي من أجل الجحد، وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل، لأن المفعول من أجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له، فهنا الجحد سابق أو مقارن. نعم، سابق أو مقارن، بمعنى إما أن يكون سابقا ويقول ليس عليه زكاة والزكاة غير مفروضة، أو يكون جحده حين الإخراج حين المنع. إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف: كفر عارف بالحكم. عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة، فإنه يكفر إذا جحدها، وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، ضرورة، فإذا جحد ذلك كفر. وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة. الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، يعني لا بكل الصور، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى الخلق فلهم حجة على الله، لأنهم عذورون. وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنصوص في هذا كثيرة أن الجهل عذر. ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الإنسان بالجهل، قد لا يعذر الإنسان بالجهل، بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له: هذا محرم مثلا، هذا محرم، وكان يعتقد الحل، فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل، فحينئذ يلزمه أن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. فهذا ربما لا نعذره بجهله، لماذا؟ لأنه فرط في التعلم، والتفريط يسقط العذر. لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه الحق، أو يقول هذا على أنه الحق، فلا شك أن هذا لم يرد المخالفة ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر، فلا يمكن أن يكفره حتى لو كان في أصل من أصول الدين. الإيمان بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين، وأداؤها أصل من أصول الدين، ومع ذلك الجاهل، علي ماذا نقول للجاهل؟ نكفره ولا لا؟ لا يكفر الجاهل، لا يكفر. وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار، في بعض الأقطار الإسلامية، الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله، وأن هذا ولي الله، وأنه هو الذي يشفع لك عند الله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون الإسلام وعندهم غيرة على الإسلام، ولكن يظنون أن هذا من الإسلام ولم يأتهم من ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك، قال له العلماء: هذا شرك، قال: لا، أنا على ما عليه آبائي وأجدادي. فإن هذا الثاني حكم، فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل: إن عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. إذن لا بد من أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة لا بد أن يكون عارفا بالحكم، فإذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر. طيب، فإن كان جاهلا وأخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم، كفر عالما بالحكم. وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط الإقرار بالحكم. إذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة، سواء أقر أو أنكر. حتى لو أنكر قال أنا ما أرى وجوب هذا الشيء، فإنه لا ينفع ولا يرفع عنه الحكم. وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا، وليس كذلك. فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغت الإنسان حجة على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط، يحكم بكفره ولو لم يقر بها. قال كفر عارف بالحكم. طيب، وإذا أخبرناه، إذا أخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها، قال أخرجها على أنها تطوع، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم، لأن المدار على إيش؟ على الجحود، المدار على الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها. وبهذه المناسبة أود أن أذكر كلاما للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له إن فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، تبسم وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل، فتبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود، علقت الحكم على وصف إيش؟ القتل. أما إذا جحد فهو كافر، نعم، أما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول، إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها. نقول سبحان الله، كيف هذه العقول؟ إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر، لو صلى، لو كان وراء الإمام لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يوما واحدا وهو يجحد وجوبها كافر. كيف تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر إليه الدليل ولا إشارة، وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم؟ هذه جناية على النص، جناية من وجهين: إلغاء ما اعتبره الحاكم، ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم، واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص. وهذا البلاء يا إخواني، هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، هذه واحدة. أو يكون المستدل العالم مستعظما للأمر، كيف يكفر وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر؟ فيستعظم أن يكفر بترك الصلاة، فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. على كل حال هذا جئنا به استطرادا، وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة بخل جاحد لوجوبها فهو كافر، ومن جحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجحد لا للمنع. طيب، يقول رحمه الله: أو بخلا، يعني أو منعها بخلا. طيب، نعم. وأخذت منه وقتل، أخذت منه الزكاة وقتل، تؤخذ منه وتعطى أهلها ويقتل، يقتل لردته. وهنا يقع إشكال: كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه؟ لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نأخذها منه ما دام حكمنا بكفره وردته؟ وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال، لأن المرتد لا يرث ولا يورث، فكيف تؤخذ؟ نقول: لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. فإذا قال قائل: إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة، أفلا يدخل الأخص بالعام؟ الجواب: لا، لأنها ربما تصرف في الأعم، تصرف مثلا في إصلاح الطرق، في بناء المساجد وما أشبه ذلك، وهذا لا يصرف صرف الزكاة فيه. إذن نقول: إذا منعها جحد لوجوبها فإنها تؤخذ منه ويقتل. وورد الإشكال الذي أوردنا، وهي: كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه؟ قلنا: لتعلق إيش؟ حق الغير بها. وأوردنا سؤالا آخر، قلنا: أفليس مال المرتد لبيت المال وبيت المال أعم من الزكاة؟ قلنا: بلى، لكن قد لا تصرف في المصالح الخاصة وتصرف في المصالح العامة، وهذا لا يجوز. ثم قال: وقتل، قتل لردته، قتل لردته. قال: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب 3 أيام. والعلماء رحمهم الله مختلفون: هل كل كفر يستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة، وأنها راجعة إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة أن يستتاب لكونه زعيما في لكون المرتد زعيما في قومه، وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام. وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه، خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهنا لا يحتاج إلى استتابة، يقتله. ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى من سب الله ورسوله. إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم أو بالعكس صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا يؤاخذ عليه، ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله. فإذا كان الله قد بين لنا أنه يعفو عن يغفر الذنوب جميعا، فليس من حقنا أن نقتله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له، وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي، ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعف. فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب. طيب وإذا قتلناه بعد توبته ماذا نصنع؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله. طيب يقول المؤلف أخذت منه وقتل أو بخلا، بخلا هذه معطوفة على جحدا أو بخلا. وما هو البخل؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. عرفتم؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. فالبخيل ممسك، والشحيح مقتطع يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده. فإذا منعها بخلا أو شحا، نقول بخلا أو شحا، بخلا لأنه منع ما يجب، أو بخلا أخذت منه وعزر. أخذت الفعل مبني للمجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ من له حق الأخذ وإلزام الناس بالشرع، وهو السلطان. وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من قبل السلطان الأعلى، فتؤخذ يأخذها الإمام قهرا أو اختيارا، قهرا لأنه مانع، ويعزر. يعزر التعزير يطلق على معان، منها النصرة ومنها التأديب. النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزرون رسوله أي تنصرونه. والتعزير بمعنى التأديب مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقهاء. وسمي التأديب تعزيرا، وأصل التعزير النصرة لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه، لأننا إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر. فهذا الذي أدبناه نقول عزرناه تعزير نصر في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، إذ أن هذا سيرجعه عن ما كان عليه. وهنا سؤال، إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته؟ نقول أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته، تبرأ ظاهرا، بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية. وأما باطنا فلا، لا تجزئه، لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله، ولم ينوي بها إبراء ذمته من حق الله فلا تبرأ بها ذمته، فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه لأنه بغير اختيار منه. يقول: وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر، بماذا يعزر؟ بالضرب، بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، بالحبس، بالتوبيخ أمام الناس، بإركابه حمارا، لم يذكر. وإذا كان المقصود من التعزير التأديب فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف باختلاف الناس. من الناس من تعزيره بالمال، من هذا؟ البخيل. البخيل عزره بالمال ولن يعود. ومن الناس من تعزيره بالضرب، المال لو تأخذ نصف ماله ما يهم. فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا، أحدهما يعزر بالمال والثاني يعزره بالضرب، وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب، ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس غاصت به الأرض. بماذا نعزره؟ بهذا، بالتوبيخ. وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة. المهم أن التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة، لأن المقصود به إيش؟ الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. وقالوا إن بخيلا عثر عثرة جيدة، فلما عثر ورأى أصبعه وإذا هو قد أدمل، فقال: الحمد لله، شوي ولا في النعلة؟ أي أشد؟ عنده أن لا أشد، يمكن لو انقطع أصبعه ما يهم، ولكن النعلة شديدة. هذا من إيش؟ من البخلة. مثل هذا نعزره بأي شيء؟ بالماء. ولذلك المؤلف أطلق، لكنه قد روى أهل السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها: إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها. وشطر ماله، فما المراد بشطر المال؟ شطر المال نصفه، لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته؟ في هذا قولان للعلماء، وأظنكم أيضا سيكون لكم فيها قولان: أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته، فإذا كان عنده مثلا 100 من الإبل ومنع زكاته، وعنده 100 من الغنم أدى زكاته. فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته، كم نأخذ من زكاة الإبل؟ 50 بعيرا. وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل 50 بعيرا 50 شاة، لأن المراد المال كله. والنص محتمل، فإذا كان محتملا فهل نأخذ بأشد الاحتمالين أو بأيسرهما؟ نعم، الظاهر أن نأخذ بأيسرهما، لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم، فنأخذ بالأيسر. نعم، لو أن الناس انهمكوا فيها وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مسار. ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود 8. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب في مال صبي ومجنون. تجب الضمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون، وقد سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم نشترط البلوغ ولا العقل، وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء أنها لا تجب في مال الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يوفيه. ولكن الصحيح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان متلفهما، يعني أن المجنون أو الصبي لو أتلف شيئا وجب عليهما ضمانه لأنه حق آدم، ولو أفسد عبادة لم يجب عليهما شيئا لأنه حق عباد حق لله. فهنا نقول الزكاة فيها شائبة حق للآدمي لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالراجح أنها تجب في مال الصبي والمجنون، ولكن من يخرجها؟ يقول المؤلف: يخرج وتجب في مال الصبي والمجنون فيخرجها وليهما، يعني من يتولى شأنهما في المال الخاص. ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة؟ هو الأب أو وصيه أو وكيله إن كان حيا. وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب. والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا هو مقتضى الولاية. قد يكون الأب ميتا ولم يوصي لأحد، لكن هم قالوا إذا لم يوصي لأحد فالأمر إلى الحاكم وقاضي يولي من شاء. والصحيح أن الأقربين هم الأولياء. نعم نعم. نعم. يقول السائل: ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا بتحتم قاتل ساب الرسول؟ الجواب: لا، لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه إذ هو قد مات، وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه، لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه. ولهذا نقول إن سب الرسول إذا كان حيا فهو سب شخصي، وإذا رضي وعفى فلا بأس. ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسول وأراد بذلك سب دينه فلا نظن أن الرسول يسقط حقه. نعم لا بالدين، لكن الدين من يمثله؟ من يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تعلق بالشخص الرسول وبالدين. نعم
انهم معذورون.
اي نعم.
كيف نعذرهم وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا سؤال جيد. يقول كيف نعذر المشتكين الان الذين يشتكون في بعض البلاد الاسلاميه وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر ابو الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قال ابي وابوك في النار. اما اهل الفتره فليس لنا ان نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا ان الرسول قال ان اباه في النار لكان مقتضى القاعده الشرعيه انه لا يعذب في النار وانه يكون امره الى الله كسائر اصحاب الفتره، لان القول الراجح ان اصحاب الفتره يمتحنون يوم القيامه بما شاء الله من 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 نوع الامتحان، فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار، حتى قيل انهم يمتحنون بان تمثل لهم النار او تكون امامه ويقال ادخل النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه ومن ابى عذب به. فاهل الفتره لولا ما جاءت به النصوص لكانوا من ممن يتوقف في امرهم ويكل امرهم الى الله عز وجل. اما هؤلاء فانهم يقولون انهم مسلمون، يعتبرون انفسهم مسلمين، ولم ياتهم من يقول ان عملكم هذا شرك، بل عندهم من العلماء الضالين المضلين من يقول ان هذا هو الحق وهذا هو الصحيح. ولهذا قلنا لو قيل لهم ان هذا شرك وحرام وابوا الا ان يكون على ما هم عليه فانهم لا يعذرون في 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 عذرهم نظر. والله لا تقول ربما تخفى العامة، يعني أمرهم عجيب. على كل حال اللي ما تخفى عليه نحكم بكفر. نعم تلفت. نعم صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال، أي ولو من جهة تفريط إذا أتلفها هو، لكن لو تلفت، ولهذا قلنا لو تلفت، يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا أو جاء إنسان أخذ وسرقها، لكن لو هو يتلفها، أفرض أن هذا صاحب الأمانة أني جعلت عنده طبق تمر، قلت هذا وديعة، فجاء هذا الرجل فظنه طبقة فأكله، يضمن أو لا؟ يضمن، حتى النائم يضمن. ليش؟ مرفوع عنه القلب بالنسبة للإثم، لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي ما لا يفرق. نعم نعم هل يعذر؟ طيب رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلا يحسب المقصود ما تتبعي حال، فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نصفين وهو ما يدري، ما تقول؟ ميتة، ونفس الشيء في من لم يسمى وذنية سليمة، هذا ابن حلال قال بطنه هو اللي فيه الطعام، وانا اذا شقيت بطن ما عاد والله تعود تاكل، خلى بذبح مع البطن. اي هذا فعل محرم، المشرك فعل محرم، وهذا ترك واجب، فرق بين ترك الواجب وعدم، لان الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام جعل انهار الدم والتسميه في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شر، وقال في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنهم مع أن كله واحد كل الشرط، مع أن لو كان الأمر بالعكس كان أولى، لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرمي، والذبيحة بطمأنينة. عرفت؟ خلاص
ولا قول به، ولأنه لا يراد ولا ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل وشطر استثماره إن علم تحريمه في حديث فإن آخذوها وشطر ماله، وهو من رواية بهز. قال الشافعي وغيره حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به.
طيب سؤال خير، هل ثابت الحديث؟ حديث صحيح. هذا نعم، من سأل شيئا من شخص باد، من سأل زيادة ما يضاع، لكن رجل منعه بخلا وأبى، بس ناخذ منه بالرح نعز لجل المرة الثانية ما يمنع، ولا أجل غيره ما يمنع. هنا لا إيش؟ في عند الله. إيه وش تقولون في هذا؟ يقول هذا الذي أخذناها منه قهرا قلنا إنها لا تجزئه عند الله، لكن لو تاب هل يلزمه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجه لأنه ما بلعت ذمته. نعم
نفس المسألة الحالية.
أنت أبو حجاج أنت أبو الفقه ثلاث سلعة ولا سمعه إلا عشرة إلا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟ إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز، لأنه لا بد من السلام في مسلم عقل. يقول إذا جئت اشتريت من شخص 10 ريالات ولا سمعني إلا مئة، فهل أعطيه 100 وأقول أرجع عليك أخذ 90 إذا لم يكن عنده 90 ريال؟ أقول من باب المصارفة لا يجوز، لأنه لا بد من القبض، يعني قصده يصرف 100 بـ10. نعم 100 بـ10 أوراق من فئة 10، لكن ما قبض، هذا ما يجوز. أما إذا قال خذ هذه 100 وأنا كرهن عنده وأنا آتي لك بـ10 فيما بعد، هذا ما في بأس. أو تبقى عنده يقول ما صرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعد ما يتوفر عندك، ونتفق على هذا. على كل حال يقول اقترح ان تكون هناك اسئله قبل درس الزاد، وذلك لانه بقي الكثير منه، والاسئله ما ادري ايش الكلمه الكثير من وقته، فحبذا لا تكون هناك اسئله قبله، لانه بامكان السائل ان يسال في وقت اخر، ولله الحمد منا، إلا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة، فهذه حاجة لابد من تبيينها إلى طلبة العلم. والله يحفظكم. أبو عبد الرحمن فوزي ابن سعد النفاعي. وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله إنه ما يجاب إلا على ثلاث أسئلة فقط. هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله، وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور فاصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته، فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ ماذا كان عندك تفصيل فصل؟ عندك تفصيل؟ نعم. وتصويرا، لأن كثير من الناس يطلق الكفر، يقول من أشرك فهو كافر مطلقا، ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا، ولكن ليس بصحيح. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جهدا لوجودها كفر عارف
كفر
عارف بالحكم ووخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال سبيل ومسلوم ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورث، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى وقت إخراج الزكاة؟ لكن متى؟ عند ملك النصاب أو عند تمام الحول؟ عند تمام الحول. ما حكم المبادرة بإخراجها شرافي؟
يسبل مبادرة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة.
نعم، إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر، لأنه قال يجب مع إمكانه. ما مثال التعذر؟ نعم.
كان يضيع يعني المال الزكوي.
نعم، يضيع المال الزكوي لسنة أو سنتين، فهنا يتعذر الإخراج. طيب، وهل فيه زكاة في مدة ضياعه؟
نعم، إلا إذا كان لو
أخرج
في أول السنة نقص عنه.
ما عنده شيء، أضاع له مليون ريال ولا عنده غير، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؟ نعم، هو وجده. هل يخرج لما مضى أو لا؟ نعم، المذهب يخرج لكل ما مضى، والصحيح كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالدين على المسلم. طيب، رجل منع إخراج الزكاة، علي منع إخراج الزكاة، هل يكفر أو لا؟ أما أخذناه ما انتهت. طيب، إذن نأخذ من الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم، قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إن منعها أي الزكاة جحدا، مفعول من أجله أي من أجل الجحد، وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل، لأن المفعول من أجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له. فهنا الجحد سابق أو مقارن، نعم سابق أو مقارن، بمعنى إما أن يكون سابقا ويقول ليس عليه زكاة والزكاة غير مفروضة، أو يكون جحده حين الإخراج حين المنع. إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف: كفر عارف بالحكم. عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة، فإنه يكفر إذا جحدها، وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة، فإذا جحد ذلك كفر. وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة. الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، يعني لا بكل الصور، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى الخلق فلهم حجة على الله، لأنهم عذورون. وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنصوص في هذا كثيرة، أن الجهل عذر. ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الإنسان بالجهل، قد لا يعذر الإنسان بالجهل، بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له: هذا محرم مثلا، هذا محرم، وكان يعتقد الحل، فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل، فحينئذ يلزمه أن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. فهذا ربما لا نعذره بجهله، لماذا؟ لأنه فرط في التعلم، والتفريط يسقط العذر. لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه الحق أو يقول هذا على أنه الحق، فلا شك أن هذا لم يرد المخالفة ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر، فلا يمكن أن نكفره حتى لو كان في أصل من أصول الدين. الإيمان بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين، وأداؤها أصل من أصول الدين، ومع ذلك الجاهل علي، ماذا نقول للجاهل؟ نكفره ولا لا؟ لا يكفر الجاهل، لا يكفر. وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار، في بعض الأقطار الإسلامية، الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله، وأن هذا ولي الله، وأنه هو الذي يشفع لك عند الله، وما أشبه ذلك. وهم معتنقون الإسلام وعندهم غيرة على الإسلام، ولكن يظنون أن هذا من الإسلام، ولم يأتهم من ينبهه، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك، قال له العلماء هذا شرك، قال لا، أنا على ما عليه آبائي وأجدادي. فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. إذن لا بد من أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة، لا بد أن يكون عارفا بالحكم، فإذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر. طيب، فإن كان جاهلا وأخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم، كفر عالما بالحكم. وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط الإقرار بالحكم، إذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة، سواء أقر أو أنكر. حتى لو أنكر قال أنا ما أرى وجوب هذا الشيء، فإنه لا ينفع ولا يرفع عنه الحكم. وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا، وليس كذلك. فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغت الإنسان الحجة على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط، يحكم بكفره ولو لم يقر بها. قال كفر عارف بالحكم. طيب، وإذا أخبرناه، إذا أخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها، قال أخرجها لكن على أنها تطور، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم، لأن المدار على إيش؟ على الجحود، المدار على الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها. وبهذه المناسبة أود أن أذكر كلاما للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له إن فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن تبسم وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل، فتبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود، علقت الحكم على وصف إيش؟ القتل. أما إذا جحد فهو كافر، نعم، أما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول، إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها. نقول سبحان الله، كيف هذه العقول؟ إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر، لو صلى، لو كان وراء الإمام لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يوما واحدا وهو يجحد وجوبها كافر. كيف تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر إليه الدليل ولا إشارة، وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم؟ هذه جناية على النص، جناية من وجهين: إلغاء ما اعتبره الحاكم، ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم، واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص. وهذا البلاء يا إخواني، هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، هذه واحدة. أو يكون المستدل العالم مستعظما الأمر، مستعظما الأمر، كيف يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر، فيستعظم أن يكفر بترك الصلاة فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. على كل حال هذا جئنا به استطرادا، وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة بخل جاحد لوجوبها فهو كافر، ومن جحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجحد لا للمنع. طيب، يقول رحمه الله: أو بخلا، يعني أو منعها بخلا طيب نعم نعم، وأخذت منه وقتل، أخذت منه الزكاة وقتل، تؤخذ منه وتعطى أهلها ويقتل، يقتل لردته. وهنا يقع إشكال: كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نأخذها منه؟ متى حكمنا بكفره وردته، وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال، لأن المرتد لا يرث ولا يورث، فكيف تؤخذ؟ نقول: لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. فإذا قال قائل: إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة، أفلا يدخل الأخص بالعام؟ الجواب: لا، لأنها ربما تصرف في الأعم، تصرف مثلا في إصلاح الطرق، في بناء المساجد وما أشبه ذلك، وهذا لا صرف الزكاة فيه. إذا نقول: إذا منعها جحد لوجوبها فإنها تؤخذ منه ويقتل. وورد الإشكال الذي أوردنا، وهي: كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه؟ قلنا: لتعلق إيش؟ حق الغير بها. وأوردنا سؤالا آخر، قلنا: أفليس مال المرتد لبيت المال وبيت المال أعم من الزكاة؟ قلنا: بلى، لكن قد لا تصرف في المصارف الخاصة وتصرف في المصالح العامة، وهذا لا يجوز. ثم قال: وقتل، قتل لردته، قتل لردته. قال: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب 3 أيام. والعلماء رحمهم الله مختلفون، هل كل كفر يستتاب منه، وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة أن يستتاب لكونه زعيما في لكون المرتد زعيما في قومه، وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام. وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه، خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهنا لا يحتاج إلى استتابة، يقتله. ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله، إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم أو بالعكس صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا يؤاخذ عليه، ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله. فإذا كان الله قد بين لنا أنه يعفو عن يغفر الذنوب جميعا، فليس من حقنا أن نقتله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له، وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي، ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعف. فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب. طيب، وإذا قتلناه بعد توبته ماذا نصنع؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله. طيب، يقول المؤلف: أخذت منه وقتل أو بخلا. بخلا هذه معطوفة على جحدا أو بخلا. وما هو البخل؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. عرفتم؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. فالبخيل ممسك، والشحيح مقتطع يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده. فإذا منعها بخلا أو شحا، نقول بخلا أو شحا، بخلا لأنه منع ما يجب، أو بخلا أخذت منه وعزر. أخذت الفعل مبني للمجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ من له حق الأخذ وإلزام الناس بالشرع، وهو السلطان. وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من قبل السلطان الأعلى، فتؤخذ يأخذها الإمام قهرا أو اختيارا، قهرا لأنه مانع، ويعزر. يعزر، التعزير يطلق على معان منها النصرة ومنها التأديب. النصرة كما في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزرون رسوله أي تنصرونه، والتعزير بمعنى التأديب مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقهاء. وسمي التأديب تعزيرا، وأصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه، لأننا إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصر. فهذا الذي أدبناه نقول عزرناه تعزير نصر في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، إذ أن هذا سيردعه عن ما كان عليه. وهنا سؤال: إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته؟ نقول: أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته، تبرأ ظاهرا، بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية. وأما باطنا فلا، لا تجزئه، لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله، ولم ينوي بها إبراء ذمته من حق الله، فلا تبرأ بها ذمته، فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه، لأنه بغير اختيار منه. يقول: وعزر، لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر، بماذا يعزر؟ بالضرب، بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، بالحبس، بالتوبيخ أمام الناس، بإركابه حمارا، لم يذكر. وإذا كان المقصود من التعزير التأديب، فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف باختلاف الناس. من الناس من تعزيره بالمال، من هذا؟ البخيل، البخيل عزره بالمال ولن يعود. ومن الناس من تعزيره بالضرب، المال لو تأخذ نصف ماله ما يهم. فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا، أحدهما نعزره بالمال والثاني نعزره بالضرب، وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب، ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس غاصت به الأرض. بماذا نعزره؟ بهذا، بالتوبيخ. وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة. المهم أن التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة، لأن المقصود به إيش؟ الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم، وقالوا إن بخيلا عثر عثرة جيدة، فلما عثر ورأى أصبعه وإذا هو قد أدمل، فقال: الحمد لله، شوي ولا في النعلة؟ أي أشد؟ عنده النعلة أشد، يمكن لو انقطع أصبعه ما يهم، ولكن النعلة شديدة. هذا من إيش؟ من البخلة. مثل هذا نعزره بأي شيء؟ بالماء. ولذلك المؤلف أطلق، لكنه قد روى أهل السنن من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها. وشطر ماله، فما المراد بشطر المال؟ شطر المال نصفه، لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته؟ في هذا قولان للعلماء، وأظنكم أيضا سيكون لكم فيها قولان، أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته، فإذا كان عنده مثلا 100 من الإبل ومنع زكاته، وعنده 100 من الغنم أدى زكاته، فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته، كم نأخذ من زكاة الإبل؟ 50 بعيرا. وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل 50 بعيرا 50 شاة، لأن المراد المال كله، والنص محتمل محتمل. فإذا كان محتملا فهل نأخذ بأشد الاحتمالين أو بأيسرهما؟ نعم، الظاهر أن نأخذ بأيسرهما، لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم، فنأخذ بالأيسر. نعم، لو أن الناس انهمكوا في هذا وتمردوا ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله، لكان له مساق. ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر، حيث زاد فيها إلى أخف الحدود 8. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب في مال صبي ومجنون. تجب الضمير يعود على الزكاة، في مال صبي ومجنون، وقد سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم نشترط البلوغ ولا العقل، وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط، كما قال به بعض العلماء أنها لا تجب في مال الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأنهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيض. ولكن الصحيح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان متلفهما، يعني أن المجنون أو الصبي لو أتلف شيئا وجب عليهما ضمانه، لأنه حق آدم. ولو أفسد عبادة لم يجب عليهما شيئا، لأنه حق عباد، حق لله. فهنا نقول الزكاة فيها شائبة، شائبة حق للآدمي، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالراجح أنها تجب في مال الصبي والمجنون، ولكن من يخرجها؟ يقول المؤلف: يخرج وتجب في مال الصبي والمجنون، فيخرجها وليهما، يعني من يتولى شأنهما في المال خاصة. ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة؟ هو الأب أو وصي أو وكيله إن كان حيا. وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب. والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما، من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيره، لأن هذا هو مقتضى الولاية. قد يكون الأب ميتا ولم يوصي لأحد، لكن هم قالوا إذا لم يوصي لأحد فالأمر إلى الحاكم وقاضي يولي من شاء. والصحيح أن الأقربين هم الأولياء. نعم نعم. نعم. يقول السائل: ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا بتحتم قاتل ساب الرسول؟ الجواب لا، لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه إذ هو قد مات، وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه، لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه. ولهذا نقول إن سب الرسول إذا كان حيا فهو سب شخصي، وإذا رضي وعفى فلا بأس. ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسول وأراد بذلك سب دينه فلا نظن أن الرسول يسقط حقه. نعم. لا بالدين، لكن الدين من يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تعلق بالشخص الرسول وبالدين. نعم.
أنهم معذورون.
أي نعم.
كيف نعذرهم وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم
بشيء؟ نعم. هذا السؤال جيد. يقول: كيف نعذر المشركين الآن الذين يشركون في بعض البلاد الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: أبي وأبوك في النار؟ أما أهل الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول قال إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب في النار وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة، لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من 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 نوع الامتحان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، حتى قيل إنهم يمتحنون بأن تمثل لهم النار أو تكون أمامه ويقال ادخل النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن أبى عذب به. فأهل الفترة لولا ما جاءت به النصوص لكانوا ممن يتوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله عز وجل. أما هؤلاء فإنهم يقولون إنهم مسلمون، يعتبرون أنفسهم مسلمين، ولم يأتهم من يقول إن عملكم هذا شرك، بل عندهم من العلماء الضالين المضلين من يقول إن هذا هو الحق وهذا هو الصحيح. ولهذا قلنا لو قيل لهم إن هذا شرك وحرام وأبوا إلا أن يكون على ما هم عليه فإنهم لا يعذرون، في عذرهم نظر. والله لا تقول ربما تخطئ، العامة يعني أمرهم عجيب. على كل حال اللي ما تخفى عليه نحكم بكفر. نعم. تلفت. نعم. صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال، أي ولو من جهة تفريط إذا أتلفها هو، لكن لو تلفت، ولهذا قلنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا، أو جاء إنسان أخذ وسرقها لكن لو هو يتلفها، افرض ان هذا صاحب الامانه اني جعلت عنده طبق تمر، قلت هذا وديعه، فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فاكله، يضمن او لا؟ يضمن، حتى النائم يضمن. ليش؟ اي مرفوع عنه القلب بالنسبه للاثم، لكن بالنسبه لضمان حق الادمي ما لا يفرق. نعم نعم، هل يعذر؟ طيب، رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلا، يحسب المقصود ما تتبعي حال، فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نصفين وهو ما يدري، ما تقول؟ ميتة، ونفس الشيء في من لم يسمى، وإذا نية سليمة، هذا ابن حلال قال بطنه هو اللي فيه الطعام، وإذا شقيت بطنه ما عاد والله تروح تاكل، خلى بذبح مع البطن. اي هذا فعل محرم، المشرك فعل محرم، وهذا ترك واجب، فرق بين ترك الواجب وعدم، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل انهار الدم والتسمية في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شر، وقال في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أن كله واحد، كل الشرط، مع أن لو كان الأمر بالعكس كان أولى، لأن الصيد جاءت الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرمي، والذبيحة بالطمأنينة. عرفت؟ خلاص،
ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل وشطر مالك إن علم تحريمه في حديث فإن آخذوها وشطر مالك، وهو من رواية بهل، قال الشافعي وغيره حديث بهل لا يثبته أهل العلم ولو ثبت لقلنا به.
طيب، سؤال الأخير، هل ثابت الحديث؟ حديث صحيح هذا؟ نعم، من سأل شيئا من شخص باد، من سأل زيادة ما يضاع، لكن رجل منعه بخلا وأبى، بس نأخذ منه قرح، نعزل لجل المرة الثانية ما يمنع، ولا أجل غيره ما يمنع. هنا لا إيش؟ في عند الله. إيه وش تقولون في هذا؟ يقول هذا الذي أخذناها منه قهرا قلنا إنها لا تجزئ عند الله، لكن لو تاب هل يلزمه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجه لأنه ما بلع الذمته. نعم،
نفس المسألة الحالية.
أنت أبو حجاج، أنت أبو الفقه سلعة ولا سمعه إلا عشرة إلا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟ إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز، لأنه لا بد من السلام في مثل العقد. يقول إذا جئت اشتريت من شخص 10 ريالات ولا ثمن إلا 100، فهل أعطيه 100 وأقول أرجع عليك أخذ 90 إذا لم يكن عنده 90 ريال؟ أقول من باب المصارفة لا يجوز، لأنه لا بد من القبض. يعني قصده يصرف 100 بـ10، نعم 100 بـ10 أوراق من فئة 10، لكن ما قبض، هذا ما يجوز. أما إذا قال خذ هذه 100 وأنا كاهن عنده وأنا آتي لك بـ10 فيما بعد، هذا ما في بأس. أو تبقى عنده يقول ما صرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعد ما يتوفر عندك ونتفق على هذا. على كل حال يقول اقترح أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزاد، وذلك لأنه بقي الكثير منه والأسئلة ما أدري إيش الكلمة الكثير من وقته، فحبذا لا تكون هناك أسئلة قبله، لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمد والمنة، إلا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة، فهذه حاجة لا بد من تبيينها لطلبة العلم. والله يحفظك. أبو عبد الرحمن فوزي ابن سعد النفاعي. وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله أنه ما يجاب إلا على 3 أسئلة فقط، هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله، وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور فاصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ ماذا؟ كان عندك تفصيل فصل. عندك تفصيل؟ نعم.